والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 ألف، المحاضرة الرابعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك في الفقه للعلامة السعدي، وهو نور البصائر والألباب. نعم، قد وصلنا إلى باب الأشياء التي يتطهر بها. نعم،
المسح على الخفين،
وهو
فصل المسح على الخفين.
ما أدري اللي هو ايه، اقرأ.
فصل المسح على الخفين.
ليش عندنا هذا؟ فين هذا النسخة اللي عندكم غير عندنا؟ اللي بعد صفات الطهارة. نعم، طيب.
قال: فصل المسح على الخفين، فإن نعم كان عليه خفاف من جلود أو غيرها وقد لبسها وهو طاهر، فله أن يمسحها بدل غسل الرجلين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، ذلك خاص بالحدث، وذلك خاص بالحدث الأصغر.
نعم، قال: فإن كان عليه خفاف، بعدما ذكر صفة الطهارة فيما يتعلق بالوضوء وذكر فرائض الوضوء الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فغسل الوجه بالحد الشرعي، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، كل ذلك مع فرضين آخرين وهما الترتيب والموالاة. طيب، ما الحكم لو كان الإنسان يلبس خفين؟ ما الحكم لو كان الإنسان يلبس خفين؟ هل يجب عليه أن يخلع الخفين حال الوضوء والطهارة ليغسل رجليه، أو له أن يمسح على الخفين؟ فقال رحمه الله: فإن كان عليه خفاف من جلود أو غيرها، أو غيرها من جلود هذه الخفاف أو من غيرها من أي نوع كان، ويلحق بذلك الجوارب، ويلحق بذلك الجوارب، فالجوارب يمسح عليه كما يمسح على الخفاف لأن المعنى واحد، فكل هذا يحيط بالقدم، فما أحاط بالقدم من الخفاف والجوارب وكذا فإنه يمسح عليه. أما المسح على الخفين فقد ورد ذلك في كتاب الله على قراءة الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر كما فسر بذلك بعض أهل العلم، فقال: تحمل قراءة الجر على المسح. وجاء ذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح لما أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم قال: فهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وجاء في أحاديث أخرى كحديث صفوان بن عسال وحديث علي رضي الله عنه، والأحاديث في المسح على الخفين متواترة، الحديث في المسح على الخفين متواترة. طيب، هذه أدلة المسح على الخفين. يبقى ما أدلة المسح على الخفين؟ كما قلنا في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر، فإنها محمولة على المسح على الرجلين، فيكون هذا من باب عطف مسح الرجلين على الرأس. وأما السنة فكما قلنا في حديث المغيرة وغيره، وهي أحاديث متواترة في المسح على الخفين، في المسح على الخفين. وفي حديث جرير أيضا بن عبد الله في الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم مسح على خفين في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وما أدلة المسح على الجوربين؟ نقول هي أدلة المسح على الخفين لوجود المعنى، وعليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد ذلك عن 9 وقيل عن أكثر من ذلك، 13 صحابيا أو 14 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين. فعلى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم مخالف لمن رأى ذلك. إذن فالمسح على الجوربين ثابت عن الصحابة ورضوان الله عليهم، وأدلته هي أدلة المسح على الخفين لنفس المعنى. وهل يلزم، سؤال، هل يلزم في الجوربين أن يكون على سماكة الخفين أو أن يكون مبطنين بجلد أو كذا؟ الجواب، بعض أهل العلم وضع شروطا في ذلك، والصحيح أن ذلك لا يلزم، وقد ورد المسح على الجوربين والجوربان، معلوم أنهما قد يكونان من قطن من غير ذلك، وليستا ك أو ليس الجوربان كالخفين من كل وجه، لا في سماكة ولا في مادة ولا غير ذلك، ومع ذلك رأى الصحابة المسح على الجوربين فيمسح على الجوربين. السؤال الذي بعد ذلك، ما الحكم لو كان بالجوارب خروق؟ هل يجوز المسح عليها أم لا؟ الجواب، إن كانت الخروق يسيرة مما تكون معتادة ممن يلبس الجوارب والخفاف وغير ذلك فهذا لا يضر، كما قال بعض العلم هل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة أو كذا، الخروق المعتادة فهذه لا تضر. أما إذا كانت بحيث لا يبقى معها مسمى الخف، كأن يكون ظهر الخفين أو الجوربين غير موجود، أو أسفل الخفين غير موجود، فإن هذا لا يصح المسح عليه. أما الخروق المعتادة لا تمنع صحة المسح، لا تمنع المسح، لأنه لم يرد شرط في ذلك، لما ورد المسح على الخفين، الصحابة مسح على الجوربين، ومعلوم أن ذلك لا يخلو من شيء من الخروق المعتادة، ولم يأتي نص بأن تكون الخفاف سليمة، بل ما يطلق عليه الخف أو الجورب يصح المسح عليه. وقد اشترط الفقهاء بذلك شروطا كثيرة، لكن لا دليل عليها، لكن لا دليل عليها. طيب، ما شروط المسح على الخفين؟ ومثل ذلك على الجوربين. قال الشيخ: وقد لبسها وهو طاهر. الشرط الأول أن يكون لبس الخفين أو الجوربين على طهارة، على طهارة، يعني أنه توضأ ثم لبس خفيه، بعد ذلك إذا أحدث وأراد أن يتوضأ فيتوضأ ويمسح على خفيه. ودليل هذا الشرط ما جاء في حديث المغيرة لما أهوى لينزع خفيه صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فيلزم إدخال الرجلين على طهار. وهل يلزم، سؤال، وهل يلزم أن يفرغ من طهارة الرجلين كاملتين حتى يمسح بعد ذلك على الخفين، أو أنه لو غسل رجلا ولبس الخفة وغسل الأخرى لبس الخفة أجزأه، خلاف بين أهل العلم والراجح الإجزاء، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يفرغ من رجليه ثم يلبس خفين. فالشرط الأول أن يلبس خفي على طهارة. الشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المقررة شرعا، يكون ذلك داخل المدة المقررة شرعا. وما المدة؟ قال هنا رحمه الله: فله أن يمسحها بدل غسل الرجلين للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، كما جاء في الحديث الصحيح حديث صفوان وغيره وعلي، أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، وأن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما. فلابد أن يكون المسح في ماذا؟ في المدة المقررة شرعا. طيب، من متى يبدأ المسح ومتى ينتهي؟ الجواب: يبدأ المسح من أول مسحة بعد الحدث في أصح قولي أهل العلم، فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال من أول الحدث، ومنهم من قال من أول المسح بعد الحدث. يعني مثلا لو أنه توضأ ولبس خفيه فجرا ثم أحدث في الساعة الثامنة ولم يمسح إلا عند الظهر، فمن أهل العلم من قال يبدأ من الحدث، يعني إذن من الساعة الثامنة مع أنه لم يتوضأ، ومنهم من قال بل يمسح بل يبدأ تبدأ المدة مدة من أول ماذا؟ مسح بعد الحدث، لأن الشارع إنما علق الحكم في المدة على المسح، فقال يمسح المقيم يوما ولا يمسح المقيم يمسح، فعلق على المسح، والمسح لا بد أن يكون بعد الحدث. فالصحيح من قول أهل العلم أن المدة إنما تبدأ من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث. إلى مثلها في اليوم الثاني، إلى مثلها، لا علاقة لنا بعدد الصلوات، لكن إلى مثلها، لأن النبي قال يوم وليلة، ولم يقل خمس صلوات ولا ست صلوات ولا أربع صلوات، إنما قال يوم وليلة. طيب، سؤال: إذا انتهت مدة المسح، فهل تنتقض الطهارة أم لا؟ إذا انتهت مدة المسح، فهل أصلي ولو لم أحدث أو لا بد من الوضوء؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أن الطهارة لا تنتقض بانقضاء المدة، وإنما الذي ينتقض هو المسح، أي لا تمسح بعد انتهاء المدة، لكن لا تنتقض الطهارة من قضاء المدة. ما الفرق بين الأمرين؟ أرجو من إخواني وأخواتي الانتباه. الآن نحن مسحنا ظهرا بعد حدث، نمسح إلى الظهر. طيب، إذا جئنا إلى الظهر ولم ينتقض الوضوء ولم تنتقض الطهارة، هل هنا لا بد أن أغسل الرجلين أو لي أن أصلي بالمسح الماضي؟ نقول العلماء اختلفوا ذلك على القولين، والراجح أن الطهارة لا تنتقد إلا بما تنتقد به الطهارة، وليس من النواقض في الأدلة انتهاء المدة، لكن المسح لا يصح لأن النبي قال يمسح المقيم يوما وليلة. إذن بين النبي فيما تعلق بالمدة حكم المسح، ولم يقل تنتقد، إنما قال يمسح، يمسح يوم وليلة، معنى إذا انتهت المدة اليوم والليلة، إذا انتهت المدة اليوم والليلة فحينئذ لا نقول هنا بأن الطهارة قد انقضت، لكن نقول المسح قد انقضى. فمن جاء يمسح بعد اليوم والليلة نقول خالفت رسول الله، لأن الرسول قال يمسح المسافر يوما وليلة. واضح يا إخواني هذه؟ فإذا إذا انتهت المدة انتهى المسح، لكن لم تنتقد الطهارة، وعليه لو بقي يصلي بعد ذلك صلاتين أو نصف يوم ولم تنتقد الطهارة فلا إشكال، لكن لو أراد أن يمسح نقول انتهت المدة، كذلك بالنسبة للمسافر والمقيم وغير ذلك. طيب مسألة، هذه مسائل أحتاج إليها في هذا الباب. مسألة، لو أنه بدأ مسح مقيم، هو مقيم فمسح بعد الفجر، ثم إنه سافر في أثناء اليوم، هل يتم مسح مقيم أو يتم مسح مسافر؟ بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، نقول إذا سافر في أثناء المدة فإنه يتم مسح مسافر، أما إذا انقضت المدة وهو مقيم فقد انقضت المدة، ولا يسافر إذا سافر بعد ذلك لا يتم مسح مسافر لأن المدة قد انقضت، أما إذا سافر في أثناء المدة فإنه يتم ماذا؟ فإنه يتم مسح مسافر. طيب لو كان مسافرا العكس ومسح ثم أقام، نقول لو أقام قبل انقضاء اليوم فإنه يتم اليوم وانتهى، أما إذا كان قد مسح أكثر من يوم وأقام فما يصلح، قد انقضت المدة. إذن ما الحكم لو مسح مقيما ثم سافر ولو مسح مسافرا ثم أقام؟ نقول لو مسح مقيما ثم سافر إذا كان هذا في مدة المسح وهي اليوم وسافر في أثناء اليوم فإنه يتم مسح مسافر، أما إذا انقضى اليوم فإنه يبدأ المسح من جديد. وإذا كان مسافرا ثم أقام فإذا أقام قبل انقضاء اليوم فإنه ماذا؟ يتم مسح مقيم، يعني يمسح يوما وليلة باقي اليوم والليلة، وأما إذا كان بعد اليوم أو في اليوم الثاني أو كذا فإنه قد انقضى مسحه فيبدأ من جديد. فالشرط الثاني أن يمسح في المدة المقررة شرعا، والشرط الأول أن يلبس خفي على طهارة أو جوربي. الشرط الثالث أن يكون ذلك من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر، فإن أحدث حدثا أصغر مسح، لكن لو نام في أثناء اليوم فاحتلم أو جامع فأنزل منيا إما بجماع إما باحتلام أو غير ذلك فإنه يجب عليه تعميم بدنه كله بالماء ولا يصح له المسح. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث إلا من جنابه ولكن من بول أو غائط أو نوم، يعني الجنابة لا يمسح منها، لكن من بول أو غائط ونوم هذا يمسح. هذا الشرط ماذا؟ هذا الشرط الثالث. هذه الشروط دلت عليها الأدلة وهي واضحة فيها. يبقى الأول أن يلبس ذلك على طهارة، الثاني أن يكون مسح في المدة المقررة، الثالث أن يكون ذلك من الحدث ماذا؟ من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر. أن يكون مالكا للخفين، أن يكون غاصبا لهما، أن يكون مما يثبتان بأنفسهما، أن كل هذه ذكرها بعض الفقهاء ولكن لا دليل عليها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان على بعض أعضاء طهارته جبيرة أو خرقة أو دواء مضطرا إلى وضعها فله المسح على ذلك في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، ليس لذلك توقيت.
نعم. ما الحكم لو كان قد وضع جبيرة على عضو من الأعضاء، من أعضاء الوضوء أو من أعضاء الغسل أو غير ذلك، ما الحكم؟ ما الحكم؟ الجواب نقول بارك الله فيكم: لو كان قد وضع جبيرة فإنه يمسح عليها ما بقيت، كالجبس مثلا لو انكسر ذراعه أو انكسرت رجله فوضع جبيرة وجبس، وضع جبسا وبقي 4 أشهر، يمسح؟ الجواب نعم يمسح، يمسح على الجبيرة. قد ورد هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسح على الجبيرة. وهل سؤال، هل يلزم في مسحه على الجبيرة ما يلزم في المسح على الخفين؟ من مدة، من جعل ذلك على طهارة، من إلى آخره؟ الجواب لا، فالمسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين، فلا يلزم في ذلك شيء من هذا. فيمسح على الجبيرة ولو بقيت على ذراعه، بقيت على قدمه، بقيت على كذا سنة يمسح حتى يزول ذلك، وهذا من تخفيف الشريعة ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وسواء كان المسح من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، لو أصابته جنابة فإنه يمسح على خف على الجبيرة، حدث أصغر يمسح على الجبيرة، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان عليه فصل الغسل، فإن كان عليه حدث أكبر كجنابة ونحوها وأراد التطهر غسل فرجه وما حوله.
قال: ما صفة الطهارة من الحدث الأكبر؟ ما صفة الطهارة من الحدث الأكبر وهو نسميه الغسل؟ عرفنا صفة الطهارة من الحدث الأصغر، فما صفة الطهارة من الحدث الأكبر؟ قال:
فإن كان عليه حدث أكبر كجنابة ونحوها وأراد التطهر غسل فرجه وما لوثه من الأذى ثم نوى رفع الحدث الأكبر وقال بسم الله وتوضأ وضوءا كاملا ثم أفاض الماء على رأسه 3 وغسل سائر جسده وغسل رجليه في مكان آخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو الأفضل الأكمل. والفرض المجزي من ذلك أن يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيفة والمواضع الخفية.
نعم. ما صفة الاغتسال من الحدث الأكبر؟ نقول يا إخواني، صفة الاغتسال من الحدث الأكبر صفتان: صفة مجزئة واجبة وصفة مستحب. صفة مجزئة واجبة وصفة مستحب. أما الصفة المجزئة الواجبة فهي تعميم البدن مع نية رفع الحدث، أن تعمم البدن كله مع نية رفع الحدث، فمن نزل فانغمس في الماء ثم خرج وهو ينوي رفع الحدث فقد أجزأه ذلك، لم يتوضأ ولم يبدأ بالوضوء أولا ثم كذا، المهم أنه عمم بدنه كله. فالصفة المجزئة تعميم البدن مع نية رفع الحدث. طيب، أما الصفة الثانية فهي الصفة المستحبة، وهي التي ذكر هنا رحمه الله، الصفة المستحبة كما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها وفي حديث عائشة رضي الله عنها، كل ذلك في الصحيح مع اختلاف يسير. قال هنا غسل فرجه وملوثه من الأذى، هذا كما جاء في الحديث الصحيح، يبدأ فيغسل فرجه وملوثه من الأذى، فيبدأ بغسل الفرج، بعد ذلك ينوي رفع الحدث، رفع الحدث الأكبر لو لابد من النية، والنية يبدأ بها لأنه لا بد أن يعمم البدن كله بالماء مع النية، لا بد أن تكون النية معه، فينوي رفع الحدث الأكبر والنية محلها القلب، لا يقول نويت رفع الحدث الأكبر كما لا يقول نويت رفع الحدث الأصغر، ثم يقول بسم الله قياسا على الوضوء، وإذا لم يرد في نص خاص لكن العلماء استحبوا ذلك في الاغتسال وفي التيمم كذلك. طيب بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءه للصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى يروي بشرته، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده مبتدئا بالجهة اليمنى ثم بعد ذلك بالجهة اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناوله وطهوره في شأنه كل كما في صحيح حديث عائشة رضي الله عنها. قال هنا وغسل رجليه في مكان آخر كما كان النبي يفعله، هذا إذا احتاج إلى ذلك، يعني إذا كان في مكان أو كف فإنه يؤجل غسل رجليه إلى بعد ذلك، وإلا إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك فتوضأ وضوءه كاملا ولا يؤخر غسل رجليه. هذا الصفة المستحبة، أما الصفة الواجبة كما قلنا تعميم البدن مع النية، ولهذا قال والفرض المجزي من ذلك أن يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيفة والمواضع الخفية، لأنه لابد من إصال الماء إلى سائر بدن. وهنا نسأل سؤالا احتاج إليه النساء، هل يجب على النساء نقض ضفائرهن عند الاغتسال من الجنابة أو من الحيض؟ الجواب بعض أهل العلم فرق بين الجنابة والحيض، والصحيح أنه لا فرق بين الجنابة والحيض في عدم نقض المرأة لضفائرها، فلا يلزمها نقض الضفائر ولكن بشرط، ولكن بشرط، ما هو؟ أن يصل الماء إلى أصول الشعر، أن يغمر الماء الشعر، لكن إذا كان الماء لا يغمر الضفائر إلا بنقضها لزمها نقضها، لزمها نقضه، لكن لا تلزم إذا كان الماء يصل إلى جميع الضفائر. طيب مسألة تسأل بعض النساء أنه أحيانا تضع مواد على شعرها، تضع مواد على شعرها فتسأل تقول هذه المواد تحتاج أن ألا أمس شعري بالماء لمدة 3 أيام، فهل يصح الوضوء أو يصح الاغتسال بدون أن أمس شعر بالماء؟ الجواب لا، الجواب لا، يلزمك تعميم بدنك بالماء، ومن ذلك الرأس، سواء ذلك في الغسل أو كان في الطهارة الصغرى وهي الوضوء لابد من مسح الرأس، لابد من مسح الرأس. نعم، هذا عن الصفة المستحبة والصفة الواجبة، نكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الحفير من الأخ عمرو، يقول لو كان الجورب شفافا فهل يجوز المسح عليه، وما الحد في رقة الجورب الذي يجوز المسح عليه؟
ما في شرط بهذا، سواء كان خفيفا رقيقا أو كان ثقيلا يمسح عليه، إلا إذا كان بحيث إذا رآه الواحد كأنه لا يلبس جوربا، يعني رقيق بحيث ترى البشرة من تحته، تتأمل بدقة هل هذا يلبس شرابا أم لا، فهذا الذي يمسح عليه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من بيالة من الأخ أمير يقول: هل الجوارب التي لا تستر محل الفرض يمسح عليها؟
الجوارب التي لا تستر محل الفرض كالجوارب الآن عند بعض الشباب أو بعض الناس بحيث لا تصل الكعبين لا يصح المسح عليه، لا بد أن تغطي الجوارب محل الفرض. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من أسيم من الأخ أحمد يقول: هل يشترط النية للمسح على الخفين عند لبسهما أم يكتفي أنه لبسهما على طهارة؟
هو قد توضأ وضوءه كاملا ثم لبس، وكان وضوءه كاملا له نية، وكان وضوءه كاملا له نية، بعد ذلك يمسح، هذا المسح تابع للأصل وهو نية الوضوء، فهو توضأ ثم يمسح على خفيه، بدل من يغسل رجليه يمسح على خفيه، فهذا هذه نية للوضوء، النية تكون الوضوء لا للمسح على الخفين، تكون الوضوء. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من الأخ أمير من بيرة يقول: هل صفة المسح على الخفين أن يمسح عليهما جميعا أم يبدأ باليمين ثم اليسار؟
إن شاء مسح عليهما جميعا وهذا الظاهر معا، وإن شاء مسح على اليمنى ثم اليسرى، وصفة المسح أن يمسح أعلى الخفين ولا يمسح أسفل ذلك، إنما المسح يكون للأعلى، فإما أن يمسحهما معا أو اليمنى ثم اليسرى، كل ذلك لا إشكال فيه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. السؤال الورد من بيالة من الأخ عبد العزيز يقول: ما الراجح فيما لو نزع الممسوح عليه، هل له أن يصلي كذلك أم لابد من إعادة الوضوء؟
نعم هذه مسألة، إذا كان في مدة المسح فنزع خفيه فماذا يصنع؟ نقول إذا كان النزع قبل الحدث، يعني توضأ ولبس خفيه بعد الفجر ثم وهو على طهارته نزع الخفين ثم لبسهما، فهذا لا إشكال فيه، يمسح ولا إشكال. أما إذا كان بعد حدث، أما إذا كان بعد الحدث وقد مسح على خفيه ثم بعد ذلك نزع خفيه، فهل بمجرد هذا النزع تبطل الطهارة أم لا؟ نقول خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا تبطل الطهارة بماذا؟ بالمسح، بالنزع، لا تبطل الطهارة بالنزع ويصلي، لكن لو أراد أن يمسح نقول لابد أن تتوضأ وأن تغسل رجليك، لكن الطهارة لا تنتقد بالنزع، إنما المسح، إنما المسح. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من الأخ سلمان من النوبة يقول: لو خلع الخف الممسوح عليه ثم لبسه هل يمسح أم لا؟
كما قلت أنا لا، كما قلت أنا ما يمسح، لكن له أن يصلي لأن الطهارة لم تنتقد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من الفيوم من الأخ أحمد يقول: إذا لبس خفا على خف فالحكم لأيهما؟
الحكم لما مسح عليه أولا، لما مسح عليه أولا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من دميرة من الأخ محمود يقول: ما الحكم لو نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر وعمم الجسد بالماء فقط؟
في ماذا؟ هو لو نوى رفع الحدث الأكبر خلاص يكفي، يدخل فيه الأصغر، يدخل فيه الأصغر، لكن لو نوى الأصغر فقط ما يصلح، ينوي الأكبر فيدخل فيه الأصغر، إذا نوى الأكبر دخل فيه الأصغر، وإذا نوى الأصغر لم يدخل فيه الأكبر، فالأصغر يدخل في الأكبر وليس يدخل الأكبر في الأصغر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من يدفو من الأخ أبي عاصم يقول: لو نوى رفع الحدث الأكبر وعمم جسده بالماء فهل يجوز له الصلاة بذلك أم يلزمه الوضوء؟
يجوز له الصلاة بذلك لأن الحدث الأصغر دخل في الأكبر ولا يلزمه الوضوء، الوضوء مستحب فقط وليس واجبا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال من الحفير من الأخ عمرو يقول: هل يلزم المضمضة والاستنشاق في الغسل من الحدث الأكبر؟
نقول ورد خلاف بين العلم هل المضمضة والاستنشاق دخلان في الحد الواجب أو المستحب في الغسل، والراجح دخولهما في الواجب غسلا ووضوءا. نعم، لأنهما من الوجه، ويجب غسل الوجه في الوضوء وفي الغسل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الحفير من الأخ عمرو، قال يقول إذا كان الغسل في الخلاء أي في الحمامات المعروفة الآن التي بها مكان قضاء الحاجة، فهل يسمي سرا أم جهرا أم لا يسمي؟
لا يسمي، لا يسمي، سواء كان في الوضوء أو في الاغتسال لا يسمي، هذا الأقرب. نعم،